يخافون بأعمال فيرفع في جهال ويسمعون لا ليفهمون إنما يسمعون في يجدوا العيبة والخلل في الكلام الذي يسمعوه، وإنما العيب والخلل في قلوبهم ونفوسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما ضرب الله عز وجل المثلين النارية والمائي أصبح الكفار ويتزعم ذلك المنافقون يروجون حملات تشكيك في صحة الوحي. كانوا يقولون إن هذا الوحي، إن لو كان هذا من عند الله فالله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثلة. فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الآيات. هذا الرد عليهم ما كان مباشرة، وإنما سبقه في نظم القرآن التحدي. جاءت الآيات بترتيبها الذي مر بنا، جاءت الآيات بذكر المثلين، ثم الخطاب يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ثم بشارة المؤمنين، ثم جاء المثل. وفي هذا إشارة إلى أمر مهم، منهج القرآن في الرد. القرآن مليء بالردود على المنافقين الكفار بقصص النبيين ورد النبيين على أقوامهم الكافرين. فمنهج القرآن في الرد ليس منهجا طبوليا، منهج صوت وضجيج ومعمعات كما هو حال الناس لما يردون على بعضهم بعضا. منهج القرآن في الرد منهج يقلع الشر من أصله ومن جذره، وباستمرار تجد أن الرد هادئ، وأن الرد يخاطب العقل ويربط المقدمات بالنتائج ارتباطا قويا جدا. سبقت الشبه، تبعتها آيات، وجاءت هذه الآيات فيها التحدي الظاهر، أنتم تشككون في الوحي أتحداكم أن تأتوا بمثله. هذا الرد، فمهد بمقدمات قبل أن يفند الدعوة، قبل أن يقع تفنيد دعوة التشكيك سبق ذلك مقدمات. المطلوب منكم أن تؤمنوا، تقول نار، هنالك قوم آمن بشر كما في الآيات التي شرحناها أمس، قبلها التحدي، تحدي الله قائل بأن تأتوا بصورة من مثله وأن تدعوا من شئتم بمنهج علمي، منهج علمي. أن تقول هذا ليس من عند الله ائت بمثله، أن تقول أن لست من أهل الاختصاص جواب صحيح، فادعوا شهداءكم من استطعتم من دون الله، أنت ما تستطيع. هذا إخواني منهج القرآني، منهج علمي في كل الحياة. بعض الناس بحث مسألة تخص طعام أو شراب أو بناء أو لباس أو أي شيء، فوضى، ما في منطق في الفهم، ما يرتب الأمور الترتيب الصحيح. أنت تطعن في أن القرآن من عند الله ائتي بمثله، هو ليس من عند الله، التنزل ائتي بمثله، أنا لست من أهل الاختصاص حتى أتي بمثله، افزع إلى أهل الاختصاص، استعن بأهل الاختصاص، وادعو شهداءكم من دون الله من شئت إليه، عجزت قرآن من عند الله. حملات التشكيك قلعت من جذورها، لكن الله جل في علاه عالج أصل الشبهة، عالج أصل الشبهة، عالجها معالجة رائعة بمقدمات مهمة. فالآيات التي توسطت ضرب المثلين مع الآية التي معنا الآن أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، جاءتها بجملة من الآيات كلها مقدمات لتهيئة الأجواء للوصول إلى باطلهم وإلى قلع آثار إن وجدت آثار تبقى في النفوس من هذه الحملة من حملة التشكيك. فعدم وجود الرد المباشر بعد المثالين وعدم ذكر الشبهة بالتفصيل وإنما الإيماء للشبهة ثم تفنيدها هذا رد مهم على الباطل. الباطل لا يفصل فيه, الباطل لا يفصل فيه, يعني واحد رجل سمع شبهة تخص شيئا ما فمن الخطأ أن تردد كلامه بتفاصيله, لكن الشبهة ما تنسى, الشبهة ما تنسى, يؤتى بأصل الشبهة فتقلع أصلها ولا تنتبه لثمرتها لآثارها وثمارها. لذا الله عز وجل يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الإمام ابن القيم له كلمات جميلات مجملات لا تغني عن شيء من التفصيل, لكن إجماله جميل, إجماله فيه ربط وسر ذكر الآيات, سر ترتيب الآيات. يقول الإمام ابن القيم في كتابه بداع الفوائد قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها, قال هذا جواب اعتراض, الاعتراض ما ظهر لنا لكن ظهر لمن أنزل عليهم القرآن, قال هذا جواب اعتراض اعترض به الكفار على القرآن وقالوا إن الرب عز وجل أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة. الله في القرآن يذكر العنكبوت, يذكر الذباب, يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له, ثم قال عن الذباب ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذه آية أن العلم اليوم علم الإعجاز الذي فيها, الذبابة ما لها معدة, مجرد ما تأخذ الطعام مباشرة مباشرة يتحول إلى دمية, كل الأمة اجتمعت أن تأخذ ما سلبت الذباب ما تستطيع. فكما أن لله آيات في الفيل فله آية في الحشرة في الذبابة, فالعبرة بالآية وليست العبرة بكبر الحيوان أو صغره. فلله آيات في كبير خلقه وصغير خلقه, في جليل خلقه وحقير خلقه, لله آيات سبحانه وتعالى. قال الكفار إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة, فلو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة. فأجابهم الله تعالى على هذه الشبهة بقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة من بعضها وهي الشيء الذي هو يسير في الجرم صغير للغاية وتداعي في الصغر. البعوضة هنا البق قيمة, يعني البق حيوان خسيس أجلكم الله وصغير. إن الله لا يستحي, قال وإن فإن ضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقها, إيش معنى فما فوقها؟ فما دونها, معنى فما فوقها فما دونها. رجل يقول لعلي بن أبي طالب يمدحه وكان من الخوارج كان يكفره, فلما التقاه مدحه منحا شديدا, وعلي من أهل الفراسة, فقال للرجل والله يا هذا إني دون ما جرى على لسانك وفوق ما في قلبك, أنا فوق الذي في قلبك ودون ما جرى على لسانه. إيش يعني دون ما جرى على لسانه؟ يعني أقل مما جرى على لسانه. أنت عظمتني في المدح وأنا دون ما جرى على لسانه، لكني فوق الذي في قلبك. وهذا بفراسته رضي الله تعالى عنه. العرب تقول: أترى فلانا قصيرا؟ قال المجيب: هو دون ذلك. شو يعني دون ذلك؟ هو أقصر من رأيي، يعني أقصر مما تظن. هو دون ذلك أي أكثر قصرا. ومنهم من قال: فما فوقها أي فما أكثر، فما هو أكثر. يقول الإمام القيم: فإن ضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل وإدحاضه كان من أحسن الأشياء. والحسن لا يستحيا منه، أمر الحسن لا يستحيا منه. فهذا جواب الاعتراض. فكأن معترضا اعترض على هذا الجواب أو طلب حكمة ذلك، فأخبر تعالى عما له في ضرب الأمثال من الحكمة، وهي إضلال من شاء وهداية من شاء. حكمته سبحانه من ضرب الأمثال أنه يضل من يشاء يهدى من يشاء. وفي هذا إشارة خفية إلى أن العلم لا ينتفع به إلا النفوس الزكية، أما النفوس الخبيثة فالعلم والمثل يزيدها خساسة إلى خساستها، ونجاسة إلى نجاستها، ورجسا إلى رجسها، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نزلت على أنفس الصحابة الطيبة الطاهرة فخرجوا من أموالهم وتصدقوا بها، ولما مست الآيات بحروفها وكلماتها نفس يهود قالت يهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. والآيات هي هي، الآيات هي هي. ولذا دائما التزكية قبل العلم. النفس الزكية تهنأ بالعلم وتسعد وتسعد، تصعد وتصعد. والنفس الخبيثة العلم يلجمها، والعلم يكون حجة عليها فتنال الوبال والشنار والعار في الدار الدنيا والآخرة. العلم يحتاج إلى نفس طيبة. ولذا قالوا قديما: من ازداد علما ينبغي أن يزداد هدى، وأن يزداد تقى، وأن يزداد من عمل الصالح. كل ما تعلمت شيء ينبغي أن تتقرب إلى الله أكثر. حتى قال كثير من السلف: إذا أردت أن تعلم هل أنت تعلم لله فانظر إلى حالك بعد العلم وقبل العلم، فإن زاد قربك من الله فاهنأ بعلمك، وإلا فالويل والوبال عليك. من ازداد علما ولم يزدد هدى وتقى فليتهم علمه. العلم يغير حياة الإنسان، يقرب إلى الله. يقول: والحسن لا يستحيا منه. فهذا جواب الاعتراض. فكأن معترضا اعترض على هذا الجواب أو طلب حكمة ذلك، فأخبر تعالى عما له في ضرب الأمثال من الحكمة، وهي إضلال من شاء وهداية من شاء. ثم كأن سائلا سأل عن حكمة الإضلال، ما هي حكمة الإضلال لمن يضله بذلك؟ فأخبر تعالى عن حكمته وعدله، وأنه إنما يضل به الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. فكانت أعمالهم هذه القبيحة التي ارتكبوها سببا لأن أضلهم وأعماهم عن الهدى. فسبب العماية عن الهدى عدم نفع بضرب الأمثال سوء أعمالهم وقبيح خصالهم. الآيات تحتاج منا في الحقيقة إلى وقفات وليست إلى وقفة، ولا ندري هل الوقت يسمح، ونرجو الله أن يبارك فيه ونوجز ما استطعنا. أنا غدا التسميع، غدا نسمع إن شاء الله العشر بتمامه، غدا نسمع إلى آية رقم 30، والخميس بعد التسميع نجيب على الأسئلة تبقى لنا عادة هذه إن شاء الله، نجيب على أسئلتكم يوم الخميس غدا بعد التسميع. الله عز وجل يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، قلنا هذا جاء في تفنيد حملات التشكيك التي خاض فيها الكفار وزعمها المنافقون، فكلام الله عز وجل لا يشكك فيه، وهذه عادة يعني بين الحين والحين تظهر. والقيل والتشكيك والقيل والقال أمر لا ينفك عنه الحق، سواء الحق المجرد أو الذين يحملون الحق، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال: إذا رأيت الرجل قد أجمع الناس على مدحه فاتهمه، وإن رأيت الرجل قد أجمع الناس على قدحه فاتهمه. فالمؤمن بين قادح ومادح، عمودا العظمة في هذه الحياة في حق البشر، بدءا من الأنبياء وانتهاء بمن يتبعهم كل بمقداره، عمودا مدح وقدح، فمتى تعطل القدح زالت العظمة. لا بد لكل عظيم أن يكون له مادح وقادح، هذه سنة لله لا تتعطل. حتى أنهم لما بحثوا الكفار ما وجدوا، فقالوا كما قال الله تعالى: قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما وجدوا شيئا يعيبونه به، فماذا قالوا؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعامل عاقل بأنه يأكل طعام، يعامل عاقل إنسان أنه يمشي في السوق، هل هذا عيب؟ هذا العيب في موازينهم والخلل في عقولهم. لابد حتى أخيرا يتعلقون من رضى أن يقدح فيك، يفتش يبحث فوق يبحث تحت يبحث في كل مكان، ما يجد يعيبك بشيء ليس بمعيب، يتكلم عنك في شيء هو ليس بعيب. هذا صنيع الكفار وهذا صنيع المنافقين مع القرآن، ابحث القرآن ابحث القرآن ابحث القرآن، لو القرآن حق من عند الله ما ضرب مثل البعوضة، ما ضرب مثل الذباب، ما ضرب الله مثل العنكبوت، ما ضرب الله مثل الحيوانات الخسيسة الكلب والحمار. أبلغ الأمثلة في القرآن مثال العنكبوت، مثال الذباب، مثال الحمار، ومثال الكلب، أبلغ الأمثلة
والجمل،
أمثلة عجيبة جدا. والعلم اليوم له دور في بيان عظمة هذه الأمثلة، عظمتها كانت من جهات دون جهات. فالله عز وجل تأمل معي الشبهة، الرد في تفنيد الشبهة هي عرض للشبهة، ما في عرض للشبهة، القرآن ما عرض للشبهة. إذا العلماء أخذوا على بعض المفسرين كالرازي رحمه الله في تفسيره، الرازي يذكر شبه المبطلين على الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج وغيرهم، ثم يقول: وسأجيب عليها في تفسير سورة كذا. وهذا منهج مضطرد له، فعابوا تفسيره بقولهم: يعطيك الشبهة نقدا ويرد عليها نسيئة، يعطيك الشبهة نقدا ويرد عليها نسيئة، يعني بالتأجيل. هذا ليس منهج القرآن، منهج القرآن أنه يفند الشبهة في معرض
رد عليها
عرضها، يعني هي ساقطة وتعرض، هذا منهج، هذا منهج الرد. الرد في جعجعة ولعن وشتم وسب ورفع صوت توتر أعصاب وغياب عقل وغياب أدب، ليس هذا رد المخالف، ليس هكذا الرد المخالف. الرد المخالف أن تقلع الأصل من الشر من أصله، إن الله لا يستحي، حقيقة تحقيق إن الله جملة تأكيدية، هذا أمر مضطرد، الله عز وجل لا يستحي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعض. شوية نوقف وقفات فيها شيء من توسعة في المعنى، والذي يوسع المعنى الإعراب، والإعراب فرع عن توجيه المعنى. الأصل في الاستحياء انقباض عن الشيء والامتناع منه، الأصل في الاستحياء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم استخدموا الاستحياء في حق الله عز وجل، والاستحياء في حق الله غير الاستحياء في حق البشر. ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، إذا رأت المرأة الماء على الغسل إن الله لا يستحي من الحق. عائشة تقول رحم الله نساء الأنصار، هذا في حق النساء الناس، ما منعهن حياهن يتفقهن، لكن هنا إن الله لا يستحي. بالأمثلة بجملة، قال الله عز وجل سبحانه في المدثر وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، تأمل معي الآية، وليقول الذين كفروا، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذن الذين يشككون في الأمثال من؟
الكفار
في قلوبهم، الذين في قلوبهم مرض من؟ المنافقون والكافرون. حملة قادة حملة التشكيك ماذا أراد الله بهذا مثلا، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، الذين في قلوبهم مرض المنافقون والكافرون يقولون هذا إن الله لا يستحي. قال ابن جرير وغيره إلا يخشى، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، تستحي من الناس والله أحق أن تستحي منه. إن الله لا يستحي أن يضرب، أن يبين أن يضرب مثلا، مثلا مفعول به، أن يبين مثلا ما بعوضة. ممكن أن تكون يضرب يجعل، إذا كانت يجعل يضرب مثلا ما بعوضة تكون بعوضة مفعول به ثاني، إذا كانت يجعل. وإذا كانت يبين، إن الله لا يستحي أن يبين مثلا ما بعوضة، فيمكن أن تكون بعوضة بدل من ما، إن الله لا يستحي أن يبين مثلا ما، ما هو هذا المثل؟ مثلا ما بعوضة، فتصبح البعوضة بدل من ما، أو يمكن أن تكون بعوضة بدل أو نعت من ما، إما بدل وإما نعت من ما. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، فما فوقها قلنا، فما فوقها في الصغر، فما فوقها في الخساسة على رأيكم، أن البق خسيس، الله عز وجل لا يخشى، والله عز وجل لا يستحي أن يضرب مثلا في البق وما هو أخس منه وما هو أصغر منه. له آية، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، والله نوع المخلوقات من باب إظهار كمال الآيات وكمال القدرة على الخلق. فالذي يخلق الصغير والكبير والجليل والحقير أقدر في مظهر الخلق على الذي يخلق نوعا واحدا، فكيف لما تكون له آية في كل شيء؟ إن الله لا يستحي تفنيد الشبه أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا المثل الناس ينقسمون إلى قسمين، يؤمنون به ويكفرون به. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أنه الهاء في ضمير أنه على ما يعود المثل. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن المثل الذي ضربه الله حق، أنه الحق، أنه الحق من ربهم. هذا المثل من عند الله هو حق وليس بباطل. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يقولون لأي شيء ضرب الله هذا المثل. صمكم عم لا يفهم لا يعقل لا يتدبرون، يترصدون يبحثون عن خلل، وظنوا أنهم فازوا، ظنوا أنهم لما سمعوا بعوضة أو لما سمعوا عنكبوت أو ذباب ظنوا أنهم فازوا، ظنوا أنهم خلاص حصل الذي عندهم. فيقولون لأي شيء ضرب الله هذا المثل؟ فرد الله عز وجل عليهم من هذه الأمثال المضروبة، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، كثير من الناس يهتدون بالأمثلة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا قرأ مثالا في القرآن فلم يفهمه يبكي ويقول لا يفهم الأمثلة إلا العالم ولا يعقلها إلا العالم. العالم هو الذي يعقل، هو الذي يفهم المثل، تعرف المشبه والمشبه به وأوجه الشبه والغاية من المثل. فالله عز وجل يهدي بالمثل كثيرا ويضل به كثيرا. والضلال قال وما يضل به إلا الفاسقين. قلنا الفسق فسق مثل نفقة، المعنى المشترك بين فسق ونفقة إيش قلنا؟
الخروج.
فسقت روح فلان خرجت، ونفقت روح فلان خرجت، ولكن الفسق خروج مع ظهور، فالفاسق هو المجاهر بالمعصية، ونفق من النفقة نفق الذي يدخل فيه الإنسان ويخرج بخفاء، فالنفاق خروج بخفاء نفقة، وفسق خروج بظهور، كلاهما خرج، خروج عن أحكام الله، خروج عن الشريعة. فما يضل الله عز وجل إلا الإنسان الفاسق. يعني كأن المثل حق ظاهر فلا يخرج عنه، فالذي لا ينصاع إليه خروجه ظاهر. وفعلا المثل تجسد معنى ذهني بأمر حسي. المثل أصل المثل أصل. لماذا يضرب المثل عند العرب؟ المثل يضرب عند العرب لما العرب تريد أن تجسد شيء معنوي تصوري تخيلي بشيء محسوس ملموس تراه الأعين، بوجه شبه بين الأمر التخيلي مع الأمر الحسي. هذا هو المثل. وبالتالي لا يكفر بهذا المثل الذي ضرب من أجل مزيد توضيح ومزيد تأثير تأثر به النفس. قال إلا الفاسقون، المنافقون هم الفاسقون. لكن ناسب هنا أن يكون الفاسق يشمل المنافق والكافر. فالمنافق فاسق والكافر فاسق، وليس كل فاسق كافر أو منافق، كل كافر فاسق، كل منافق فاسق، لكن ليس كل فاسق كافر وليس كل فاسق منافق. لكن لا يقع فسق أو كفر، لا يقع نفاق أو كفر إلا بفسق، الفسق هو الخروج إلا الخروج. لكن هنا خروج ظاهر على المثل، يعني أنتم ضرب لكم المثل حتى تتعظوا وحتى تفهموا، بالغت لكم في إيضاح الحق، وكان هذا يعني جراء هذا الطعن، فما يضل به إلا الفاسق الخروج الظاهر. قال الذين ينقضون، شو إعراب الذين؟ نعت الفاسق، نعت الفاسق، هؤلاء الفاسقون سبب عدم هدايتهم مع البيان، مع وجود العلم، مع أني علمتهم وبينت لهم سبب فسقهم وعدم إيمانهم سوء فعالهم. المعصية إخواني لها أثر، وليس أثرها فقط على القرب من الله، أثرها في صفاء الفهم ودقة العلم. ولذا أئمة الهدى لما كانوا يتعلمون فتشكل عليهم المسائل، كان الواحد منهم يورغ خده في التراب ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علم، اللهم يا فاهم سليمان فهمني، ويجلس يستغفر الله عز وجل من ذنبه، يعلم أنه أتي بعدم فهمه من ذنبه، أتي بعدم فهمه من ذنبه. فهذه الخصال تمنع من أن يدرك الإنسان المثل، من أن يدرك الإنسان الحق. يقولون في ترجمة إمام الحرمين الجويني: كان في مجلسه 70 مسمعا. المسمع الذي يردد كلام الشيخ، كثرة الحضور، فليس كل الحضور يستطيعون سماع صوت الشيخ، فبين مسافة ومسافة يكون هنالك مسمع. شو المسمع يعمل؟ يعيد كلام الشيخ. ففي مجلسه 70 مسمع من كثرة حصول الناس، فكان بين الحين والحين يصفن، فأخذوا صفنا، فيسأل سأله بعض خواصه: إيش سر هذه الصفنة؟ قال: وجدني أبي على ثدي جارية لنا ترضعني، وجدني على ثديها، والإماء يأكلن ما هب ودب من حلال الحرام، فغضب ولدي فنزعني من يديها. وكان ولده عالما، أبو محمد الجويني، وهو من نظراء الإمام البيهقي، والإمام البيهقي أرسل له رسالة، رسالة طبعت أكثر مرة. قال: فوضع أبي أصبعيه في فمي فقئت الحليب وبقيت بقية. فهذه الصفنة من آثار تلك البقية، هذه الصفنة من آثار تلك البقية، تلك البقية التي بقيت من حليب الجارية. فالإنسان في المعصية تؤثر على الفهم، تؤثر على العلم. أنا لا أريد أقول أن نساؤنا عقمت عن إنجاب أمثال الأئمة الكبار والجهابدة العظام، الخير حاصل موجود إن شاء الله، لكن على من يتعلم أن يتفقد، أن يتفقد الحلال والحرام عنده. لذا هنا الله عز وجل لما ذكر أن هذا المثل وهذا البيان يضل به الفاسقون ذكر صفاته. هؤلاء قوم الذين يطعنون في القرآن ويثيرون الشكوك والشبه لا يضرون لأنفسهم، هؤلاء العيب قد لبسهم من فوقهم إلى تحتهم، فالعيب فيهم. تأمل كيف تفريد الشبه، كيف فندت الشبه، وكيف عراهم الله عز وجل، عرى أصحابها. هم لماذا لا يذكرون هذه الشبه؟ لأنهم لا يفهمون. لماذا لا يفهمون؟ سبب عدم فهمهم 3 خصال فيهم ذكرها الله عز وجل. ذكر ثلاث خصال فيه. تأمل معي المؤمنون الذين يهدي بهم كثيرا، الله ذكرهم في الأول، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هنا قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، لا يؤمن بالذي أنزل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الذي أنزل من قبله، لا يؤمنون بكتب الله. كانوا يهود كذابون، هم دخلاء على شريعة موسى. تعري عجيبة ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. صفات المؤمنين هناك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، الصلة بينه وبين الله مقطوعة، فكيف الصلة بينه وبين الناس؟ مفسدون، ويفسدون في الأرض هناك، ومما رزقناهم ينفقون، يعمرون الأرض بالنفقة، صالحون مصلحون، صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم. هنا قال الله عز وجل ويهدي به كثيرا، الهداية بأسباب أيضا سبقت صفات المهتدين، ما فصل في هذا، لماذا لا يفصل في هذا؟ لأن الموطن موطن تفني شبهة، تعري اتحاد من حمل الشبهة، وليس هذا الموطن موطن موطن الإفادة من القرآن. الإفادة من القرآن سبق، سبق من الذي يستفيد من القرآن ومن الذي يؤمن به وما هي صفات المؤمنين. فهذا ذكر لحال هؤلاء المشركين، حال هؤلاء المبطلين الذين ينقضون النقض، إفساد ما أبرم، إن أفسدت ما أبرمت من عهد أو ميثاق فتكون قد نقضت. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، العهد هو العهد الموثق باليمين أو الموثق بأخذ مؤكدات على الوفاء به. ينقضون عهد الله وهم في عالم الذر، لما أشهدهم ربنا على نفسه ألست بربكم قالوا بلى، ينقضون عهد الله، الإيمان الذي أظهروه زعمهم كذبا وزورا أنهم أتباع موسى عليه السلام، ينقضون العهد. لو أنهم آمنوا بموسى لآمنوا بمحمد، ما قالوا هذا الكلام. ويقطعون، القطع أبلغ من النقض، قطع أشد من النقض، عكس صفات المؤمنين. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون منافقون يقطعون العمل فيقولون لا يعملون، فجراء كذبهم فعلنا هذا. هل قطيعة الرحم؟ نعم، الذي يكفر، الذي لا يؤمن بالقرآن، الذي لا يستجيب لأوامر الله يقطع يضر، كما قال بعض أئمة الهدى، الذي يترك صلاة واحدة يضر بالمسلمين والصلحاء جميعا من لدن آدم ليوم الدين، لأن المصلي يقول في كل صلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فالذي يضر يقطع صلاة واحدة يضر بجميع المؤمنين وبجميع الصالحين من لدن آدم ليوم الدين. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامه؟ قطيعة رحم، قطيعة قول بالعمل، قطيعة تصديق الأنبياء، كلها وارد. يقطعون أمر الله بها يوصل، ويفسدون في الأرض بأن يعبدوا غير الله عز وجل، وهذا أعظم فساد. تبين لنا من صفات المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ثم بعدها مباشرة جاءت وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الفساد بعدم الإيمان، إذا لا يوجد إيمان صحيح ومعايير صحيحة وقع الفساد في الأرض. هذه الخصال الثلاثة، أنهم نقضوا ميثاق الله، وأنهم قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأنهم مفسدون في الأرض بعدم عبادته له، هذه سبب خسارتهم أولا، وهذه سبب عدم انتفاعهم بضرب الأمثال ثانيا. انظر معي كيف عرضوا، كيف الشبهة، وكيف الله عز وجل فند الشبهة، وكيف الله عز وجل أرى أصحاب الشبهة بنفس هادئ دون إثارة. يا ليت الناس في الشبهات يتعاملون معها على هذا الحال. قال أولئك هم الخاسرون. الخسارة أن تنقض عن نفسك الفلاح أو الفوز. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. من الخاسر الذي يدخل النار؟ هل هي الخسارة الحقيقية؟ الخاسر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخاسر الذي لا ينجو ولا ينجي من يحب، هذا هو فوات الفوز والفلاح. نريد أن تعرف نفسك، هل أنت رابح أم خاسر؟ هل تنجو أنت ومن تحب؟ فإذا نجيت أنت ومن تحب كنت من غير الخاسر. خاسر الذي لا ينجو لا بنفسه ولا من يحب. لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هؤلاء خاسرون. خاسرون أي الدنيا، وخاسرون في الآخرة. أولئك هم الخاسرون. نسمع الآيات.
قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.
هذا سر تقديم الإضلال على الهداية. السياق يلزم تقديم الضلال على الهداية. نعم.
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال السدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، مثلا ما إلى قوله هم الخاسرون. وقد أخبر تعالى أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا، ولو كان في الحقارة والصغر مثل البعوضة، فكما أنه لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في غير موضع من القرآن. ومعنى لا يستحي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما بأي شيء صغيرا كان أو كبيرا، وما هنا للتقليل كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء
يعني يحصل بأدنى ضرب،
فيصدق بأدنى شيء
يعني يصدق بأدنى شيء، يعني أدنى ضرب يحصل به لأضربن ضربا ما.
فما فوقها بمعنى أي فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف لك رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، أي من الشح والبخل،
أي دون ذلك.
وهذا قول الكسائي وأبي عبيد. قال الرازي وأكثر قاله الرازي وأكثر محققين: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي إن الذين آمنوا يؤمنون بما يضرب الله من الأمثال صغيرها وكبيرها، ويعلمون أنها الحق من ربهم، ويهديهم الله بها لأنه كلام الرحمن.
كلام الرحمن، ولأن آلية الاستقبال وطهارة النفس وتصديق الكلام موجودة عندهم. وكلام الرحمن مس نفوس خبثاء فزادوا عتوا وكفرا، صلى الله عليه.
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، مستصغرين هذه الأمثال ضلالا منهم، كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو.
إن الذين يتشككون في الأمثال قوم كفار كافرون أو في قلوبهم منافقون وكفار، والآية هذه جاءت في الرد على الكفار والمنافقين. نعم.
وكذلك قالها هنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فعن السدي أنه قال في تفسيره عن أبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن المقصود من يضل به كثيرا أي المنافقين، ويهدي به كثيرا أي المؤمنين، فيزيد المنافقين ضلالا لتكذيبهم بما علموه حقا ويقينا من المثل الذي ضربه الله، وأنه لما ضرب له وأنه لما ضرب له موافق
وأنه لما ضرب له موافق
وأنه لما ضرب له موافق
يعني يوافق أجل الغاية التي جاء المثل من أجلها. نعم.
فذلك إضلال الله إياهم به، ويهدي به كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم إيمانا وهدى إلى هداهم لتصديقهم بما قد علموه حقا ويقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا، وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم. وما يضل به إلا الفاسقين، الفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة،
ليس الخارج فقط، الخارج المظاهر. الفاسق المتكتم ليس فاسقا، المعاصي المتكتم ليس بفاسق، الفاسق الذي يفعل معصية يظاهر بها. بلا بعض إخواننا يسامحون على الكذبة، بعض الناس يعتبر الحريق فاسق، قال ليش؟ قال الذي معصية ظاهرة، يعني الذي يعرق لحيته قالوا فاسق، قالوا لما؟ قالوا الذي يجاهر المعصية، بخلاف الذي يفعل معصية ويكتمها ويسترها. فالمعصية متى ظهرت أصبحت فسقا، ومتى خفيت وتاب الإنسان وأناب وانكسر إلى الله وطلب العفو والمغفرة فهذه المعصية ليست فسقا. الفسق المعصية الظاهرة التي يراها الناس، قالوا هذا هو الفسق. نعم.
الفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، وتقول العرب فسقت الرطبة، أي إذا خرجت من قشرتها. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن الفسق في الكافر أشد وأفحش. والمراد من الآية بالفاسق الفاسق الكافر والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار المباينة بصفات المؤمنين. وقوله عهد الله أي ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أي كل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه. ويفسدون في الأرض أي يفسدون بكفرهم بعدم تمسكهم بما أمر الله فيحلون المحرمات ويحرمون المحللات ويشيعون الشرك والكفر بين الناس ويزينونه لهم بأنه هو الصواب والحق، أولئك هم الخاسرون في الآخرة. قال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. والخاسرون جمع خاسر، وهم الناقضون أنفسهم،
ناقصون
أنفسهم، ولا حظوظهم،
حظوظ
رحمة الله، الناقصون أنفسهم حظوظهم من رحمة الله بمعصيتهم إياه. وفي قوله الخاسرون أي الخاسرون في الآخرة دليل على الصفات المتقدمة، مقصود بها صفات الكفار لأنهم خسروا الآخرة ولا يخسرها إلا الكافرون.
من الأشياء المهمة التي نختم بها كلامنا عن الآيات أن الذي لا يؤمن بالغيب واليوم الآخر فهمه بالوجه، فهمه بالوجه يعيب ما ليس بمعيب ويستقبح ما ليس بقبيح، ولا يطمئن للعدل والخير والحق. كلما ازداد تعلق الإنسان باليوم الآخر دقت موازينه وعدل في أحكامه. هؤلاء لما ما آمنوا، الجامع بين المنافق واليوم والكافر ما آمنوا باليوم الآخر، فعدموا إيمانه باليوم الآخر أفسد ذوقه، ذوق فاسد والمعيار فاسد والموازين مقلوبة والعدل غير حاصل، فوصل جهلهم إلى التشكيك بكلام الله. وبالتالي لو أنك سمعت تشكيكا من فاسق أو كافر أو منافق فلا يؤثر فيك. لماذا؟ لأن الشك قد حصل في كلام الله عز وجل. فالإمام اليوم الآخر مهم جدا في أن تجعلك تستقبح القبيح بحق وتستمدح المليح بحق وتضع الأشياء في أماكنها على وجه في حق. فبمقدار ضيق هذا الإمام اليوم الآخر ما بمقدار ما تنقلب الموازين عند الإنسان. كل الآيات للآن يظهر جليا منها الإيمان باليوم الآخر وأثار الإيمان باليوم الآخر وماذا يترتب على عدم الإيمان باليوم الآخر، حتى يضرب لهم المثل حتى يفهم. فالله عز وجل ينقل الأمر المتصور إلى أمر محسوس فهم يعيبون ذلك. فإذا كان الفم مر فالماء الزلال لا يحتسب، إذا كان الفم مر فالماء الزلال لا يحتسب، فإذا كانت القلب منحرف، قلب فيه زيف، قلب فيه مرض، القلب خبيث فيه نجاسة، فإذا جاءت عليه طهارة فجاء فطرق السمع أو العين أو الفم فقرأ الآيات لا ينتفع، لا ينتفع. فهؤلاء القوم يعني الله عز وجل لما ذكر يعني ذكر كيف يشككون بالقرآن عالج الله عز وجل هذا الأمر على وجه حسن. أنا بودي لو رأيت قراءة دراسة مستقلة في منهج القرآن في الرد على الكافرين، منهج القرآن في الردود، أتمنى لو أجد دراسة مستفيضة مطولة فيها قراءة تام ومرور في جميع مواطن الرد بحيث تكون نبراسا ومنهاجا لطلبة العلم في هذا الميدان. أسأل الله التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يمكن أن تكون الحشرة التي تعيش فوق البعوضة نشرت حديثا؟ ما أعرف ما الذي اكتشف حديثا أنا ما أعرف.
قال إنه في
حشرة التي تعيش فوق البعوضة.
اكتشفوا إنه في بعوضة تعيش فوق في حشرة تعيش على جناح البعوضة.
ما أعرف.
اكتشفوها.
ما أعرف.
اكتشف جديد.
لكن الآيات والعرب تقول فما فوقها فما دونها. الله لا يستحي يضرب بالبق أو دون البق المرئي والغير.